بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنحيي الشيخ علي بن طريف الشافعي نيابة عن أهل العلوم ونيابة عنكم جميعا بهذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعل لقاء مباركا وأن يجعل لقاء محمودا موفقا. فنطلب من الشيخ كلمة توجيهية للإخوان، أسأل الله أن ينفع بها الجميع، وصلى الله وسلم على رسول الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سوف نتحدث في هذه الجلسة في شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث من الحديث الصحيحة، حيث أن عبد الرحمن ابن حصين رحمه الله يقول: كنا جلوس عند سعيد بن جبير رحمه الله. وسعيد بن جبير من علماء السلف ومن التابعين وممن تتلمذوا على يد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال سعيد بن جبير في مجلسه: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقص البعير؟ يسأل سعيد بن جبير: من الذي رأى النجم الذي سقط البارحة؟ فأجاب هذا الرجل أبو حامد حسين فقال: أنا. وانتبه لأمر مهم جدا، وهو أن الوقت المسؤول عنه وقت تقام فيه عبادة، وهي قيام الليل. وحتى لا يظن به هؤلاء الناس أنه كان في قيام الليل فيعطى ما ليس فيه، لأن السلف كانوا يحرصون حرصا شديدا على إخفاء الخير الذي بينهم وبين الله من العبادات وغير ذلك، فضلا عن أن يعطوا شيء لم يسألوا. قال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا أمر يجب علينا أن نتفطن إليه، هذا الخلق العظيم الذي كان عند السلف المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال السلف. كانوا لا يتشبعون ولا ينسبون لأنفسهم ما ليس فيهم، وكانت الأمور التي يقومون فيها من عبادات، من صيام، من قيام وغير ذلك، كانوا يخفونه عن الناس لكي يكون أدعى للقبول، ولكي لا يسمعون مدحا من الناس فتتأثر النيات. وهذا يدل على الإخلاص الذي هو شرط من شروط قبول العمل. الأسف الشديد أن هناك من الناس في هذا الزمان من يسعى إلى مدح بشيء ليس فيه، فقيل له أن فلان طالب علم وهو يعلم بنفسه أنه ليس طالبا، أو قيل له أن فلان شيخ ولديه علم متبحر وهو ليس كذلك. الأدهى من هذا وأمر أن أناسا جعلوا هذا من ضمن منهج الدعوة، تزيين صور أصحابه عند الناس ومحاولة إغطاء ألقاب وأوصاف يعلم هؤلاء الأشخاص أنهم غير موجودة فيه، من أجل إعطاء بعد إعلامي وإعطاء حالة تحيط بها الشيخ حتى يتقبل منه هؤلاء. بل إن بعضهم يحرص حرصا شديدا على الإكثار من حضور الناس للشيخ حتى وإن كان الإتيان بطلاب مدارس الطاقات كثرون، وليس مقصدهم فائدة هؤلاء، وإنما بعضهم مقصدهم أن يرى أمام الناس أن هذا الشيخ الحضور له كثير وكثير جدا، ويأتي عالم جليل كبير في نفس المسجد بمحاضرة وهو أعلم من هذا الشخص بمراحل ولا يحضر عنده إلا 20 أو 30 أو 30. فإن كان المقصد هو إحضار هؤلاء الناس لهذا الخير، لماذا لم يتم مع هذا العالم الذي هو أعلم بشخصكم؟ إن كان المقصد، لأنه قد يقول شخص نحن مقصدنا الخير، كيف تقول هذا الكلام؟ أقول من منا لا يحب الخير ولا يدعو له، ولكن لماذا عندما يأتي العالم الكبير الإعلانات قليلة جدا، والوقت الذي يبلغ فيه عن المحاضرة يكون قريب من وقت المحاضرة؟ ثلاثة، ليس ذاك الحرص في نشر المحاضرة بين الناس، مع أن هذا عالم باتفاق الناس جميعا، وأن صاحبكم رجل صابر لديه علم لكن لا يداني هذا ولا يقرئه. أقول للأسف الشديد أنه دخل في الناس مثل هذا الأمر، وهو إرفاع الألقاب في نفس الوقت الذي يسعى إلى إسقاط الآخرين ممن يخالفونهم في بعض القضايا المنهجية عن طريق بيان أنهم ليسوا بعلماء ولا طلاب علم ولا أحد من العلم شيء، مع أنهم يعلمون تماما أنهم طلاب علم وأنهم يدرسون الفقه والعقيدة والأصول وإلى آخره، وإذا سئلوا أكتب الدليل وإلى آخره في أبواب العلم، ومع ذلك يقولونهم أنهم لا علم لهم. وهذه مصيبة عظيمة، حيث انتشرت طرق السياسيين في التعامل مع العلم والمدرسة، وهو إبراز من يريدون إبرازه وإسقاط من يريدون إسقاطه، كما يعمل الدافة الذين تربوا على الأفكار الهدامة في إبراز القضايا التي يريدونها وتهيئة العواطف من قبل الجماهير وإظهار الصور الحسنة وثم إخفاء الصور القبيحة على من يخالف. وهذا لابد علينا أن نتنبه له، لأنه أمر خطير وخطير جدا. طالما إني لم أكن في صفحة ولكني لدغت فتغت وعقب، فتركوا موضوعه واهتموا بأخيه، اهتموا بهذا الأخ المسلم، فاهتمامهم به لأن الإسلام أمرهم أن يهتموا بعض من بعض وجعل بعضهم على بعض حقوق المسلمين، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن المسلم ينظر للناس المسلمين بشكل عام وينزل الأدلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على من وجد فيه وصفه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسلم أشخاص معينين من لسانه ويده في حين أن هناك من المسلمين من لا يسلمون.
إن أردت أن أتكلم على بدعهم وضلالاتهم هذا أمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يخرج عن قضية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه ذلك الشخص الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أشار إليه وقال يخرج من ضعضي هذا الرجل أقوام تكسرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد. في رواية لمن قتل أن قتله فهو شهيد، من قتله فهو شهيد، ومن قتله فلا قتل كذا فعلت. فهمون يرفع قضية أن يسلمون من أيدينا أو يسلمون من ألسنتنا. ولكن بعض أهل الأهواء كما ذكر الشاطبي بالاعتصام أن من صفة أهل الأهواء أنهم دائما يستدلون بالعمومات، يستدلون بالعمومات، فيستدلون بتحريم الغيبة على الكلام على أهل البدع والأهواء، ويستدلون بالمسلم من ثاني المسلم من ثاني ويده على عدم التحدث ولا التحذير من الضلالات، مع أنه تجد أنهم يتكلمون على الفساق. وعندما تسألهم لما قال إن سلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن يستطع غدوة فإن يستطع. ولأن الله يقول وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ما الذي جعل هذا جائز لكم وهناك البدعة التي هي أشد من الفسق أبعدتم عنها هذا الأمر والأمر المعروف عن المنكر حتى لا أعرض الأدلة؟ وهذه قضية مهمة، أن الإنسان يجب عليه أن يجعل الدليل هو الأصل ومنه ينطلق، لا ينطلق ثم يبحث عن دليل كما هي أصول أهل الأهواء والبدع. فإن أصول أهل السنة أن المسألة الواردة يبحث عن أدلتها أولا، ثم بعد ذلك من خلال النظر في الأدلة يوفقون بين هذه الأدلة إن كان هناك فيها عمومات نظروا إلى المخصص، وإن كان هناك إطلاق نظروا إلى ما يبينها، وإن كان هناك إجمال نظروا إلى ما يبينها من أدلة أخرى، ثم بعد ذلك خرجوا بالأمور التي قررت من بحيث ما تخالف من الشرع. وأما طريقة الهواء فإنهم يضعون القاعدة ثم يبحثون عن الأدلة بحثا شديدا، فإذا غطروا بدليل واحد تناسب جموع الأدلة الأخرى التي تخصص هذا الدليل أو تقيده، كما هي طريقة المشبهة أو المعطلة. هذه أمر لا يخفى عليكم وقد تطبطر شيخ الإسلام سيد رحمة الله عليه وغيره من أهل. المقصد هنا أنهم التفتوا إليه ويسألون هذا الرجل المسلم، لأن الأثر الشديد أنه بدأ ينتشر عند بعض الناس أن قضية التكافل وقضية الصدقات وقضية التعاون أصبحت تؤثر على فئة معينة، يا إما أن يكون معنا، يا إما أن هذا الشخص الذي ليس معنا عن طريق هذه المعونات سوف يصبح معنا، أو أنه إذا فعل إذا نعطيه الزكوات ونستر مسائل الزواج ونقضي عنه الديون ونطبق كل الأدلة اللي وردت في السفر والتكافل وغير ذلك، وأما ما سوى من المسلمين فإننا نقصح هو ولا نشفه من وقع فيه أمورا قد فترناها على غيره لأننا لا مصلحة لنا في هذا الرجل. ولذلك تجد أن بعض المسلمين قد يكون في حاجة أشد من حاجة هذا الشخص الذي وافقه في أمورهم، فيعطى ذلك الشخص الموافق ويترك هذا المسلم المسكين، مع أن الأدلة عامة متى ما وجد هذا الشرط ووجد هذا العلة في هذا المسلم أعطي بقضية مصادر الزكاة وغير ذلك. فلا بد للمسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعمل الأدلة بما عمله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الناس، ولا يجعلها لفئة دون أخرى. فقالوا فما صنعت؟ ماذا فعلت؟ قال ارتقيت، استخدم الرقية الشرعية. فسأل سعيد بن جبير سؤالا عظيما فقال فما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على أنك إذا لجرت يفيدك ربك؟ فما حملك على ذلك؟ هذا السؤال العظيم الذي تحطمت عنده عروش أهل البدع والضلال. هذا السؤال العظيم الذي تساقط عند كل أدعياء الباطل والزور وممن انطلقوا في أهوائهم وعواطفهم وعقولهم تحكموها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا السؤال تحطم، فما حملك على ذلك؟ ما حملك على هذا؟ ما الدليل يا شيخ؟ عفى الله عنا وعنكم، ما الدليل؟ السؤال عن الدليل الكتاب، السنة، الإجماع، القياس المستوفي الشرط، ما الدليل؟ هذا السؤال حمى كثير من الناس من البدع، وحمى كثير من الناس من الضلالات، حمى كثير من الناس من الانحرافات العقدية، أو حماهم من البدع والضلالات في المعتقد أو في العبادات، وحمى لنا ذكر من أقوال المبنية على الرأي المحض، وحمى لنا الدعوة من الآراء والعقليات والعواطف وغير ذلك. هذا السؤال لا بد أن نربي أنفسنا عليه، ولا بد أن نربي غيرنا عليه، ولا بد أن نشيعه بين الناس ونعلمهم أنهم لا بد أن يسألوا وأن يقفوا على أدلة المتاح. هذا هو الأصل. فإن وجد شخص عامي ما يعرف فهذا يقلب من يفتيه كما ذكر العلم، لكن مو معنى أن توجد حالة أن شخص يقلب من يفتيه نجعل أن من يسأل هذا السؤال نذمه ولا نربي الناس عليه، بل نمدحه ونربي الناس على هذا. وحتى الجاهل نسعى أن يرفع الجاهل عن نفسه، ولا يكون الجاهل هو الأصل الذي من أجله يقاتل هذا السؤال، ومن أجله يربى الناس على العصبيات المذهبية أو غيرها، لأنه يوجد حالة من الحالات التي تحتاج إلى تقرير. هذا ليس بأصل، ولذلك التقرير كما قال الشيخ سافيني أنه كالميتة لا يصار إليه إلا عند إيش؟ الضرورة. فنجد هنا أن هذا السؤال العظيم هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ردوه إلى الدليل، فما حملك على هذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما حملك على هذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ما حملك على هذا؟ رسول الله يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ، الدليل، وإياكم حداثة الأمور لأنها غالبة الدليل، وحدث الدليل لم تقع على دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن بعض الصحابة أرادوا عبادات ليست في سنته، أصوم ولا أفطر، أصلي ولا أنام، لا أتزوج النساء، خطب خطبة فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنا، فمن رغب عن سنتي فليس لي، فمن رغب عن سنتي فليس لي. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدليل والتمسك بالدليل وحذر مما يخالف التمسك بالدليل وهو الإحساس في الدين والإتيان في عبادات أو دعوات أو عقائد لن يقم عليه الدليل الصحيح. فما حملك على هذا السؤال الذي بدأ يتضايق منه بعض الناس، بدأ يتضايقون من هذا السؤال، وإلا والله الذي يريد النجاة يفرح إذا سأل الناس هذا السؤال، ويفرح هو إذا سئل مثل هذا السؤال، لكي يربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ليسوا إلا حلقة وصل بين الناس كتاب ربي وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما حملك على هذا؟ قال حديث العرب لأنه درس في مدرسة سلفية على كتاب السنة تسأل عن الدليل وتسير على الدليل. قال حديث حدثناه الشعبي وليس فقط يقول حديث حدثناه قد يكون هذا حديث مقطوع لا بد أن يحلو إسناده وقد يكون هذا الحديث الذي استدل به لا يدل على الموطن الذي هو فيه. قال وما حدث ما من أول ما قال الحديث قال خلاص ها قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب لا رؤيته إلا من عين أو حمد لا رؤيته إلا من عين أو حمد العين إصابة العاهر وأما الحمد فهي السم دواء السموم وليس الوقت يعني يكفي للكلام على قضية العين والعلاج وغير ذلك هذا تعرفون أنتم وتستطيعون أن ترجعوا إلى الكتب اللي ألفت في قضية الرقية وغير ذلك كتب التوحيد التي شرحت هذا الحديث في كتاب التوحيد والصحيح الزهار فتح المجيد وذلك ترجعون لأن الوقت ضيق لكن المقصد أن الرجل استدل بدليل على ما ذهب إليه فلا بد أن نتربى الناشئ وقبلهم نربي أنفسنا على أننا لا نعمل عمل في دين الله عز وجل في باب عقيدة أو عبادة أو دعوة أو معاملة أو كل أخلاق أو سلوك إلا وأن يكون لدينا دليل من كتاب ربنا أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تربى الناشئة تربية فوضوية تربية يرتبطون فقط في شخص الداعية فقط وليس عندهم أي محصل من كتاب ربهم ولا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم سيده يفعل شيء الشاب تقول لما تفعل هذا يقول ما أدري الشيخ قالنا سووا كذا في الصلاة لما تفعل كذا يقول ما أدري الشيخ قالنا أن هذا يبطل الصلاة لما تفعل كذا قال الشيخ قالنا أن هذا من شروط الصلاة فقط متى يأتي العلم ومتى يأتي التعليم ومتى يأتي إيجاد رجال يحملون هذا الدين بدليله إذا قلت الشيخ قالنا أقول في شيخ ثاني يقول بخلاف شيخ فيتعصب لشيخه لأن هذا الشيخ هو شيخه الذي تربى عليه ولا يعرف شيخه فتصبح الحرب والسجال ما بين الشيوخ ويطرق الميزان الذي يجب هؤلاء والفيصل الذي يفصل الحق من الباطل كتاب الله والسنة ولو درست تاريخ التعصب المذهبي لوجدت أنه هكذا حق فبالبداية كان العلماء يفتون بها على الدليل فيفتي بالمسألة ويذكر دليلا فأتى الطلاب وجمعوا الفتاوى بأدلتها ثم أتى من بعدهم فاختصر فحذف الأدلة وأبقى إيش الفتاوى ثم أتى من بعدهم فجعل الفتاوى على صورة مثل مركب ثم أتت الأمة فتعاملت مع كتابة مكتوبة لم لا يحصلها لا حديث ولا آية ولا دليل فحصلت المعارف الطاحنة بين أتباع المذاهب فتعصب كل منهم لقوله ولشيخه أنا أخذت عن هذا الشيخ ضبطني هذا المثل والشيخ فلان درس المثل الشافعي وذاك المالكي وهذا الحنبلي وهذا الحنفي فإذا رجعت إلى البداية والنهاية لابن كثير ونظرت إلى معارك الشوافع مع الأحناف أو الحنابلة مع غيرهم أو المالكية مع هؤلاء والمشاكل التي حدثت ما حدثت والله إلا لأنهم ما ربطوه في المصدرين الكتاب والسنة ومن خلال الكتاب والسنة تطرح أقوال العلماء وصحبهم لأهل الكتاب والسنة وماذا ما هي أوجه الاستدلال الناس بالرجال ولذلك كان عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه والصحابي يقول نحن قوم نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ولا نضل ما نتمسكنا بالآخر كانوا يقولون عليكم بالأمر الأول، عليكم بالعتيق الكتاب الشفاء. ولا وداعي متوفى عام 158 أو 159 هجري يقول عليك بآثار من سلف وإن رغبت الرجال وإياك وإن رغبت الناس وإياك وآراء الرجال وإن ذكرت لك القول. وليعلم كل شخص أنه عندما ربط الناس بغير الكتاب وبغير السنة أدى ذلك إلى حدوث هذه التعصبات مع المخالفة للقرآن الذي يأمرنا بالرجوع لكتاب ربنا ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء ما هم إلا واسطة جزاهم الله خيرا، ورثت هذا العلم من الأنبياء فنشرت علم الأنبياء ونشرت سنة الأنبياء ونشرت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته. فالربط إنما يكون بالكتاب والسنة. والعلماء نقاط علمهم وتربية الناس عليهم بحسب من يربط الناس بالكتاب والسنة. فمن لم يربط الناس من يدعي علمه بالكتاب والسنة وربط به أو بمجموعته فهو مخالف للكتاب والسنة. والكتاب والسنة قد عاصر تنزيل الكتاب وعاصر من سلم أقوام يسمون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الصحابة لهم تلاميذ اسمهم التابعون، وهؤلاء التابعون انتشروا في الآفاق يعلمون الناس الكتاب والسنة على ما رأوا من فهم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم ورضي الله عنهم لأنهم طبقوا الكتاب والسنة في الصحيح. فالله عز وجل أنزل كتابا وأرسل رسولا وأوجد أقواما يطبقون الكتاب والسنة على حياتهم وعلى عبادتهم وعلى عقادهم لكي يحتذى بذأنهم وهم صدى الكون رضي الله عنهم ورضوا عنه خير الناس قرني. فكيف تأكل خيري هذا إلا لأجل أقوام طبقوا الكتاب والسنة على أبواب العلم تطبيقا صحيحا. وهنا كان العلماء يتمايزون بالعلم من كان أكثر اطلاعا على الكتاب والسنة وأكثر اطلاعا على فهم الصحابة والسلف كانوا أكثر العلماء توفيقا ودعوة وربط الناس به. ولذلك عندما أتى الأشاعرة ففهموا الجهمية والأشاعرة والمعتزلة فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء عدم إثبات الصفات سواء أسماء كلها مع الصفات كالجهمية أو عدم إثبات الصفات وإثبات الأسماء فقط كالمعتزلة أو عدم إثبات كثير من الصفات كالصفات الفعلية والذاتية كالأشاعرة فهموا هذا من هذا الدليل ليس كمثله شيء رد عليهم رد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن هذا يخالف الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول مثلا في صفة العلو الرحمن على العرش استوى ويقول يخافون ربهم من فوقهم ويقول وهو العلي العظيم ويقول سبح اسم ربك الأعلى أأمنتم من في السماء ويقول نسلم الجارح أين الله تقول في السماء. وكذلك أن رضا سلم يقول ألا تأمنون أني ومن في السماء. وبحجة لغة الوداع يقول هل بلغت تقول نعم فيشير إلى السماء يقول اللهم فاشهد. فتعطيلهم لهذه الصفة خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا فهم السلف الذين فهموا من هذه النصوص اتباع صفة العلو وخالفوا فهم السلف الذين فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي المشابهة وليس نفي الصفة نفسها لأن الله يقول في الآية وهو السميع البصير. بالإضافة إلى مجموعة. الأشاعرة عند أتباعهم ماذا يسمون يا شباب؟ علماء. والمعتزلة عند أتباعهم يسمون علماء. وأحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك عند أهل السنة علماء، لكن من الذين وثقوا بأنهم فعلا علماء؟ علماء الذين وافقوا فهم السلف الصالح ووافقوا الأدلة، ومن خالف فهم السلف الصالح هو الذي نقول ليس من العلماء. إذن عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا فهم لهما، فأي فهم أولى بالتقديم؟ فهم العالم المتأخر أم فهم الصحابي والسلف الصالح؟ فهم الصحابي والسلف الصالح، لأن فهمهم زكي والله عز أثنى عليهم، وأن السلام قال خير القرون قرني. فلما تأتيني دعوة باطلة فيقول لشخص فهم الكتاب والسنة وفه على فهم السلف على فهم العلماء، فهم الكتاب والسنة أيوة على فهم السلف على فهم العلماء، يعني فهم السلف على فهم العلماء. أول فائدة، إيش فائدة الفهم الأول؟ إن كان هذا الفهم الأول يحتاج إلى الفهم الثاني فأصبح هذا الفهم لا فائدة منه، لأنك بهذا العصر الذهبي الذي زكي بفهمه أصبح يحتاج إلى فهم أناس آخرين حتى نوافق أو لا نوافق. فهمتم ولا لا؟ واضح هذا. إذا قلت فهم السلف بفهم العلماء، أولا هذه عبارة مغلوطة، ما تأخذ من شخص عاقل أصلا، ما يقول عاقل في هذا الكلام المكرر. فهم بفهم، فهم بفهم، صار فهم العقيد مثل ما تفضل هو المعتمد. وإذا أين ذهب الفهم الأول؟ انتهى، هذا الرد الأول عليه. الرد الثاني أن الفهم الثاني ما زكي، وإنما الذي زكي الفهم إيش؟ الأول. ولذلك إحنا ربطنا الناس بشيء قد زكي وهو فهم إيش؟ السلف، لأن فهم السلف هو الذي زكي فهمهم للكتاب والسنة بنص القرآن وبنص السنة خير الناس قرني، وبالتالي ربطنا الناس بفهمهم لا بفهم غيرهم، فكيف تأتين أنت وتجعل فهمهم يحتاج إلى تزكية إلى موافقة من فهم غيرهم؟ هذا الثاني. الثالث أن فهم الغير تفاوت، ففهم الأشاعرة غير ما فهم أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وفهم القدرية والجبرية غير ما فهم أهل السنة في باب القدر، وفهم المرجعة غير ما فهم الخوارج المعتزلة غير ما فهم أهل السنة بالإيمان كتاب الإيمان. وعلى هذا مش بل حتى في الوقت فهم أصحاب الرأي غير فهم إيش السلف في باب أبواب بعض أبواب الفقه. إذا من العالم الذي أنا سوف أدعو الناس إليه؟ ولذلك هذه قضية أنا أرى أنها قضية خيالية وهمية ما لها وجود في الواقع. لماذا؟ لأن يأتيك شخص فيقول لك وجدني في الواقع صحابة وتابعين وهذه أصحابهم موجودة عندنا فاستدفنا بها. أما أنت الآن عندما تقول على فهم العلماء حددني أين هؤلاء العلماء الذين أنا أفهم ذهب السلف على فهمهم؟ علماء الأشاعرة؟ تقول لا. علماء المعتزلة؟ تقول لا. علماء من؟ إذا نقف كلامك، نقفت هذه الكلمة، تقول على فهم علماء أهل السنة. طيب على فهم علماء أهل السنة عندك السلف الصالح على فهم المنتهد، هل هم ليسوا من أهل السنة؟ هم أئمة السنة. هذه دعوة إنما تريد فقط تفريق السلفيين،
لأن التبليغ والإخوان المسلمين والأشاعرة قبل وغيرهم كل الناس كالعلماء. من الذي ينادي كان السلف الصالح السلفي؟ الأشاعرة ينادون كان السلف الصالح كانوا بالحث الأشعري أو منظور ما تريد. المعتزلة ينادون كان السلف الصالح كانوا مواصل بن عطاء أو عمر بن عبيدة. المرجع ينادون فهم السلف الصالح، القدرية ينادون فهم السلف الصالح، متعصبة المذاهب ينادون فهم السلف الصالح، الإخوان المسلمين ينادون فهم السلف الصالح، كان حتى البنا سيد قطب، التبليغيين ينادون فهم السلف الصالح، كان محمد الياس وغيره، السروريين ينادون فهم سرور وغيره وفلان وفلان للدعوة. من المقصود بهذا بهذه الدعوة؟ السلفية. فهي دعوة ماكرة إن خرجت من ماكر، غبية إن خرجت من غبي مقدر، وخطيرة جدا، وتدخل في قضية الدور والتسلسل. لأنك لما تجي على فهم العلماء يجي واحد يقول والعلماء على فهم من؟ أيضا علماء، قال على فهم طلاب العلم، وقرأت ترجع فهم طلاب العلم على فهم العوام. أنا أخرج العوام بعدين والجبهات، لأن كونك تجرأت على فهم السلف اللي يحتاج إلى فهم، فالعلماء يتجرأ عليهم من بابي أو لا. إذا كان فهم السلف أصبح ما يعجب، لازم فهم العلماء، والعلماء بما كتبتهم قضية غير منضبطة. أي علماء؟ أما السلف قضية منضبطة، كان موجودة كتب فهم السلف وذكاها من السلف على هذا الفهم، وبشروا بالجنة الصحابة لهذا الكلام، لأنهم طبقوا هذا في حياتهم، في اعتراضهم، في قيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في عقائدهم، طبقوا أمام المسلم وهموا هكذا وطبقوا، فزكوا على هذا الكلام. هل المقصود فهم العلماء فهم خمس أنفار انتحار في مباشرة ولا ما تب؟ من الطلع؟ طيب لا ما تفهم على كيف مثل ما قال أخ، وحاط براسه 2-3-4-5-6 عاد مثل العدد يكثر أو يزيد، ويبقى يربط الناس يفهم هذولا. طيب والعلماء الآخرين؟ ثم ما أوجد شيء يفك النزاع، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، هذا الذي يفك النزاع. ولأنه حدثت أفهام سقيمة فهمت الكتاب والسنة على غير مراد الله وعلى غير مراد السلم، وجد فهم الصحابة الذي فهمه الفهم الصحيح، وبالتالي بالكويت نحن نسلم بفهمه، لأن العلماء قرأوا كتب الفقه يختلفون في مسائل فيما بين في الفقه في غيره، واضح ولا؟ فمن الذي نفهم لا نجعل ذا ما هو الصحيح هو من ورث عن السلف الصالح رحمة الله عليه يا شيخ سام تيمية. لو تجد تشوف حيث أنك حطمت الأشاعر عندما قلت أتوني بقول السلف يوافق قولكم، فجعلت فهم السلف يرجع إليه. ولذلك لما تكلم الناس وتجرؤوا على الكتاب والسنة وتلاعبوا بهما وعرفوهما وأولوهما وصرفوا عن معانيهما عن ظاهرهما عن كذا، مسكوهم علماء أهل السنة فهم السلف الصالح، مسكهم أحمد فهم السلف الصالح، مسكهم الشافعي فهم السلف الصالح، مسكهم مالك فهم السلف الصالح، واضح ولا؟ ومسكهم التيمية فهم السلف الصالح. فيأتي هؤلاء ويقولون يا ابن تيمية نريد أن نبعد حجتك هذا، فهم السلف الصالح فهم العلماء، فيقومون الأشاعرة يا ابن تيمية ويقولون يا أخي جزاكم الله خير هذه ما لقيناها، إذا فهم السلف الصالح فهم أبو الحسن الأشعري وفهم منصور ماتريدي، لأنهم علمائنا. فماذا يصنع ابن تيمية في الكتب والمجلدات اللي في آلاف الصفحات التي حطم بها أهل البدع وأهل الأهواء؟ لكن أنا أقول أحيانا بعض الناس إذا كره أشخاص معينين يدور طريقة شلون يقضي عليهم، فأحيانا يعني يطبق له طريقة يشوف أنها تجري مع السذج ومع الجهلة، وما يدري المسكين أن في طريقة هذا حطم كتب السلف المتقدمين وأصبحت لا قيمة لها، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى فهم العلماء، وبالتالي يدون فهم العلماء لها، وإذا كان فهم العلماء فإذا فهم العلماء مختلف. ولذلك العلم ماذا قال فهم السلف؟ لأنه لم يجدوه مختلفا. وما يدري هذا المسكين أن أحمد بن حنبل لو يسمعه لقطعه على وجهه، الذي كان يقول أن قول الصحابي عند الحجة إلا إذا خالف صحابي آخر، فإن أنظر ما أخذ كل واحد منهم. وعلى قول هذا المسكين أصبح فهم السلف والصحابي ها لا بد يحتاج إلى فهم العلماء ولا يكون حجوة كما يقول أحمد بن حنبل. ولكن الجهل طينة الجهل إذا مزجت وطينة الهوى ومزجت وطينة بقى فئة معينة أخرجت لنا هذا النوع من الخليق الذي والله يفتح العاقل أن ينتقل. وهذا القول والله أنه قول خطير وخطير وخطير. وهذا القول إذا انتشر بين الشباب سوف يدمر الدعوة السلفية تدمير، لأننا ما وقفنا أمام أهل البدع، لا وقف أسلافنا المتقدمين وشيخ سام تيمية وابن القيم محمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة وشيخ ابن باز وشيخ العثيمين والألباني رحمة الله عليهم وغيرهم، ما استطاعوا تحطيم هؤلاء إلا عندما نادوا بالعلم السلف الصالح. فيأتي هذا فهم العلماء، والله ليش؟ والله عشان قضية معينة هو خالف بعض طلاب العلم فيها وبعض العلماء يوافقون، فراح يطلع فهم العلماء ويحصل الدين كله. يا جاهل اتق الله. أن تقول العالم فلان يقول كذا صح ولا لا، والمسألة ما بين راجح ومرجح وانتهت المشكلة. أن تذهب وتضع أصل خطير ما رعيت الأمور التي مضت. إذا فنقول هنا أنه قضية الدليل وقضية فهم الدليل، فمن الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة عظيمة جدا أنه وجد كتاب وسنة، الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله، ثم الله أوجد في أصل تطبيق هذا الكتاب وهذا السنة في جميع أبواب الدين، فصارت هي المقياس في التطبيق اللي اسمه السلف الصالح. فإذا ألقينا الثالثة وإذا السلف الصالح رجعنا للمشاكل الكثيرة. ولذلك الشيخ رمزي أخذ الله عزيزي الحموية عندما بدأ قرر أمور، قرر فيه الكتاب وقرر رجوع للسنة، ثم قرر بفهم السلف الصالح وأتى بحديث عليكم بسنة سنة الخلفاء، وأتى بقضية جعل الصحابة وأن الصحابة وما في مجال يفصل لكم لأن طوروا أن لازم نأخذ بكلام الصحابة، ثم قال إذا ما أخذنا بكلام الصحابة أن الصحابة إما أنهم سكتوا وإنما أنهم كذا، وإذا سكت إما عن جهل وإما عن كتمان، إذا تقرر أن الصحابة لا بد أن يكونوا قالوا، فهذا الذي قالوا نأخذ أصله لكي يكسر الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا كتاب وسنة على فهم علمائنا. فهمتم؟ فمسكوا في قضية سامش السلف الصالح. فإذا أن الصحابة عندكم مذكون، عندكم الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فهاه هكذا فهموا آيات الصفات، فهموا هكذا عنهم. وأقول لك إذا سنجد هذه القضية، وكذلك هذه القضية قد تندرج وتنفتح على باب الدعوة إلى الله، أيضا نفهم كما فهم السلف الصالح من آية الدعوة كيف ندعو، وكما فهم السلف الصالح من البدع وغيرها كيف نحذر منها من أصحابه كما حذر من أصحابه، وهكذا وهكذا وهكذا. وكذا يجي نوع العالم يقول لا أنا أفهم أن ما نحذر من البدع، ما نحذر من البدع. طيب نرد عليه ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة ومن أحدثها. فعندما أتى الرجل وقال إحدى محمد قال يخرج من بابي هذا الرجل هذا، ثم ذكر صفاتهم اقتلوه، يقتلون ليش؟ يقتلون بدعة تمشي في الهواء ولا يقتلون أشخاص عامين، واضح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعض الصحابة يعني إذا أخطأوا في شيء أو فعلوا شيء تكلموا بيهم وأعطانا قواعد عامة، والصحابة فهموا هذا الفهم من الرسول فطبقوه، فكانوا إذا دخلوا على مكان فيه بدع مثل ابن عمر لما دخل على الناس الذين يسبحون بالحصى تكلم عليه، ما قال التسبيح بالحصى كذا وكذا وقال ثم عمله، ما تكلم ما صرف، وإنما تكلم عليه. وابن عباس كان يقول للناس لا تجالسوا الأهواء فإن مجالستهم مرتبة القلوب، لا تجالسوهم مرتبة جالس لا لا. وعمر الخطاب مسك السبيق وضربه وأرسل الكفر وحذر الناس لا تجلسوا، وعقر الصداق سبيق وقال بالقدر سبيق، بس يسأل عمل ليه هذه كذا، ليش الله يقول كذا، ليش يقولون كذا، واضح ولا لا؟ ومع ذلك انظر ما أصل عليه. ولما نأتي إلى الثلاث احذروا عمرو بن عبيد، يقول حسن البصري فإنه ضال مضل، عمرو بن عبيد فإنه ضال مضل، واضح ويحذرون من فلان. وألف الكتب الداري الرد على بشر المريسي، موجود بشر المريسي كذا بالاسم، قال بشر ثم ذكر، ورد على الحافظ المحاسبي كما عندما سأله ابو زرع قالوا له عن كتب الحافظ ابو الحاسبي، فقال هذه كتب بدع وضلالات عليك بالاثر في السين الميضني ابلغ كان مالكا والاوزاع والثوري قصنا لهم في هذه الكتب الخطرات والرسائل، وأوتي أحمد بن حنبل وحذر من الحارث باسمه وقال أنه يكتب الحديث، قال كنت كتب الحديث بأننا يعني ناخذ فيه كنت نذكرون له، واضح ولا؟ ثم أتى بحج ذلك السلف يحذرون من الناس والبدع الموجودين في زمانهم ومن بدعهم وضلالاتهم، وأتى شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على مبتدعة متوفين قبلهم 200-300 سنة، لا كما يقول أحدهم إذا أردت لا ترد على الميتين إنما رد على الأحياء، وعطنا هذه بعض طريقة جديدة بقى. كلها ترجع للعقل، العقل مشكلة، إذا واحد فتح عقله مشكلة، ولا واحد مثل على جلال ما قال الكلام هذا، لأن شيخ الإسلام تيمية كتابة جرح تعارض العقل والنقل 9 مجلدات أو 10 كلها رد على الرازي المتوفي قبله، الرازي معاصر ابن تيمية ما هو معاصر ابن تيمية ولا خالد ابن تيمية، والغزالي صاحب الأحياء معاصر ابن تيمية توفى قبل تقريبا 200 سنة من تيمية، وابن فورك المتوفى 400 هجري، واضح ولا؟ والعامدي وابو الحسن الأشعري، ومع ذلك اقرأ في ابن تيمية من أولها إلى آخرها، قال أبو الحسن ثم قال كذا، قال الرازي ثم نقل الكلام ثم بين تطلعه، وقال الغزالي، ثم سيأتيني شخص ويقول لا يا أخي أنتم تكلموا على الموجودين وما يدري هذا المسكين انه بطريقه هذا قد شطب على كتب شيخ الاسلام تيمية، لانها كلها تتكلم على ناس اموات قبل وجودهم، وبينهم وحذر منهم وحذر من كتبهم. وهؤلاء الموجودين عند اتباعهم علماء ولهم علماء، علماء علماء ولهم ائمه ائمه، ما قال ابن تيمية لا والله ما قال عند اتباعهم ائمه انا ما ابغى اقدح فيهم، خاف اتباعهم ما ياخذون الحق الذي عندي. طيب اتباعهم بارك الله فيك يرون أن هؤلاء هم أصحاب الحق، فكيف تبين أنهم ليسوا من أصحاب حق أصحاب باطل إلا إذا بينت؟ واضح ولا لا؟ الحين يجيك واحد يقول لك والله أنا شيخ فلان ويقول كذا ويقول كذا، وأنت ترى هذا قول باطل، ماذا تقول له؟ تقول له شيخي هذا أخطأ، هذا الكلام باطل مخالف كتاب السنة، واضح ولا لا؟ وليس هناك من الناس من رد على المتقدمين وقال ان والله فلان كان يصلي صلاة الفجر او ان فلان كان مثل الزوبة، مين اللي ذكر هذا؟ يعني شيخ ابن تيمية راح يراجع حياته اليومية للرازي، والسلفيين الان لا تكلموا على سيد قطب وغيره، هم يجيبون حياته اليومية واللي يقول قال كذا وهذا تنشعر في كتابتنا، فكيف تستدل لي بشيء أصلاً ما يقولون الناس على شيء يجب أن يقولوه وهو التعبير من بدع القوم بأسمائهم، واضح هذا ولا لا؟ أيضا تبونها جيدا، يعني الآن شخص عنده أشعرية وهو ما يسمى صوت جبا، فأنا لما نتكلم أقول عنده أشعرية من كتبه ويرى هذا هو الدين الصح ونشر، ما الذي من السلفيين سواء المتقدمين أو المتأخرين من تكلم مثلا على الغزالي او الرازي وراحوا يبحثون عن حياته الشخصيه مثلا عنده معصيه او مثلا كذا او كذا وكذا وقال عنده معصيه حتى الناس راحوا يغضبون ويقولون انكم كيف تقتحون في ايمانكم، ولا يأخذ حقني من فعل هذا. وإنما الذي فعلوه أنهم ذكروا اسمه وكتابه وبدعه وحذروا مما دعا إليه. فكيف يستدل بهذه المسألة الغير موجودة على نفس مسألة موجودة؟ فهنا لابد علينا أن نتنبه لهذه القضية المهمة والمهمة جدا، وهي قضية فما حملك على هذا ثم عندما ذكر الدليل أخذوا به. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ رفع لي سواد عظيم فظننت كما قال سعيد بن جبير قال ولكن هناك حديثا حدثناه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذا نستفيد منه أن الدعوة تعرف صحتها باتباعها لكتاب السنة لا بكثرة من حولها. مثلا هؤلاء الأنبياء أتوا ليس معهم أحد ومع ذلك هم أنبياء، الله سبحانه وتعالى أمرهم وأثنى عليهم وغير ذلك ومع ذلك لم يقعهم أحد. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرض العلم والحق بحكمة وروية وأدلة ويحرص على هداية الناس، فإن لم يهتدوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. ليس كما يفعل بعض الناس يقول إنك لا تهدي من أحببت يطرح وجوه الناس ويطرح وجوه المدعوين، لا، نقول فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. فنقول لك كل لين معهم وعلمهم الحق بدليله وبحكم موعظة، ولكن لا يعني ذلك أنك تتخلى عن الحق من أجل كثرته. وهكذا قال رسول الله رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع عليه سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض ودخل منزله وفخاض الناس أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فخرج عليهم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام حساسة بن محسن رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب هؤلاء أنهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون على وجه الاختصار أي أنهم لا يطلبون الرؤية من غيرهم، وذلك لأنه ثبت مشروعية الرؤية في قوله صلى الله عندما سئل عن الرؤية في مصحف مسلم قال من استطاع أن يكتب أن ينفع أخاه فلينفع. رؤية آخر في مصحف مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وكان يعوضهما، ورقى الصحابة بعضهم بعضا مما يدل على مشروعية الرؤية وعلى جوازها. وما يدل على أن المقصود لا يسترقون أي يطلبون الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، فلو كان مجرد الرقية تخرجت من 70,000 لقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل ورقته عائشة، فيكون المقصود طلب الرقية من الناس، خاصة وأن الرواية تقول لا يسترقون والسين هنا سين إيش قطرة. ثم بعد ذلك لا يستوون، والكي يجوز ومشروع يجوز العلاج بالكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس البخاري قال الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشربة محجم وإيش يا أخوان وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وما يدل على جواز الكي وأن هذا النهي ليس للتحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا له وكواه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. إذا ما ماذا يكون أبو محديث أن الإنسان يبتعد عن الكي وإن كان الكي يجوز، وأما التطير فهو محرم لا يجوز، وهو التشاؤم إما بالأطوار أو بالأشكال أو بالأزمنة كما كانت عصفة قريش عندما كانوا يتشاؤمون بالطيور، فإن ذهبت يمين سافروا وإن ذهبت شمال لم يسافروا، وعلى ربهم يتوكلون في جميع أمورهم. ونسأل الله عز وجل السلام من الله عز وجل إثناء إثناء صلاة العلا أن يثبتنا على طاعته وأن يوفقنا وإياكم إلى الحق وإلى اتباع الحق. وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الله
وله وبال. فنحيي الشيخ علي نيابة عن أهل العيون ونيابة عنكم جميعا بهذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعل لقاء مباركا وأن يجعل لقاء محمودا موفقا. فنطلب من الشيخ كلمة توجيهية للإخوان، أسأل الله أن ينفع بها الجميع، وصلى الله وسلم على رسول الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سوف نتحدث في هذه الجلسة في شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث من الحديث الصحيحة، حيث أن عبد الرحمن ابن حصين رحمه الله يقول: كنا جلوس عند سعيد بن جبير رحمه الله. وسعيد بن جبير من علماء السلف ومن التابعين وممن تتلمذوا على يد حفر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال سعيد بن جبير في مجلسه: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقص البعث؟ يسأل سعيد بن جبير: من الذي رأى النجم الذي سقط البارحة؟ فأجاب هذا الرجل أبو حامد حصين فقال: أنا. وانتبه لأمر مهم جدا، وهو أن الوقت المسؤول عنه وقت تقام فيه عبادة، وهي قيام الليل. وحتى لا يظن به هؤلاء الناس أنه كان في قيام الليل فيعطى ما ليس فيه، لأن السلف كانوا يحرصون حرصا شديدا على إخفاء الخير الذي بينهم وبين الله من العبادات وغير ذلك، فضلا عن أن يعطوا شيء لم يسألوا. قال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا أمر يجب علينا أن نتفطن إليه، هذا الخلق العظيم الذي كان عند السلف المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال السلف. كانوا لا يتشبعون ولا ينسبون لأنفسهم ما ليس فيهم، وكانت الأمور التي يقومون فيها من عبادات، من صيام، من قيام وغير ذلك، كانوا يخفونه عن الناس لكي يكون أدعى للقبول، ولكي لا يسمعون أدعى من الناس فتتأثر النيات. وهذا يدل على الإخلاص الذي هو شرط من شروط قبول العمل. للأسف الشديد أن هناك من الناس في هذا الزمان من يسعى إلى مدح بشيء ليس فيه، فقيل له أن فلان طالب علم وهو يعلم بنفسه أنه ليس طالبا، أو قيل له أن فلان شيخ ولديه علم متبحر وهو ليس كذلك. والأدهى من هذا وأمر
أن أناسا جعلوا هذا من ضمن منهج الدعوة، تزيين صور أصحابه عند الناس ومحاولة إغطاء ألقاب وأوصاف يعلم هؤلاء الأشخاص أنهم غير موجودة فيه، من أجل إعطاء بعد إعلامي وإعطاء حالة تحيط بها الشيخ حتى يتقبل منه هؤلاء. بل إن بعضهم يحرص حرصا شديدا على الإكثار من حضور الناس للشيخ حتى وإن كان الإتيان بطلاب مدارس باطل كثرون، وليس مقصدهم فائدة هؤلاء، وإنما بعضهم مقصدهم أن يرى أمام الناس أن هذا الشيخ الحضور له كثير وكثير جدا، ويأتي عالم جليل كبير في نفس المسجد بمحاضرة وهو أعلم من هذا الشخص بمراحل ولا يحضر عنده إلا 20 أو 30 أو 30 أو 30. فإن كان المقصد هو إحضار هؤلاء الناس لهذا الخير، لماذا لم يتم مع هذا العالم الذي هو أعلم من شخصهم؟ إن كان المقصد، من قد يقول شخص نحن مقصدنا الخير، كيف تقول هذا الكلام؟ أقول من منا لا يحب الخير ولا يدعوه، ولكن لماذا عندما يأتي العالم الكبير الإعلانات قليلة جدا، والوقت الذي يبلغ فيه عن المحاضرة يكون قريب من وقت المحاضرة؟ ثلاثة، ليس ذاك الحرص في نشر المحاضرة بين الناس مع أن هذا عالم باتفاق الناس جميعا، وأن صاحبكم رجل صابر لديه علم لكن لا يداني هذا ولا يقر إليه. أقول للأسف الشديد أنه دخل في الناس مثل هذا الأمر وهو إرفاء الألقاب في نفس الوقت الذي يسعون إلى إسقاط الآخرين ممن يخالفونهم في بعض القضايا المنهجية عن طريق بيان أنهم ليسوا بعلماء ولا طلاب علم ولا أحد من العلم شيء، مع أنهم يعلمون تماما أنهم طلاب علم وأنهم يدرسون الفقه والعقيدة والأصول وإلى آخره، وإذا سئلوا أكثر بالدليل وإلى آخره في أقوى العلم، ومع ذلك يخبرونه أنهم لا علم لهم. وهذه مصيبة عظيمة حيث انتشرت طرق السياسيين في التعامل مع العلم والبلاغة، وهو إبراز من يريدون إبرازه وإسقاط من يريدون إسقاطه، كما يعمل التافة الذين تربوا على الأفكار الهدامة في إبراز القضايا التي يريدونها وتهيئة العواطف من قبل الجماهير وإظهار الصور الحسنة وثم إخفاء الصور القبيحة على من يخالف. هذا لا بد علينا أن نتنبه له، لأنه أمر خطير وخطير جدا. قال: ما إني لم أكن في صفحة ولكني لجقت فتغت وأقرب، فتركوا موضوعه واهتموا بأخيه، اهتموا بهذا الأخ المسلم، فاهتمامهم به لأن الإسلام أمرهم أن يهتموا بعض من بعض وجعل بعضهم على بعض حقوق المسلمين. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن المسلم ينظر للناس المسلمين بشكل عام وينزل الأدلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على من وجد فيه وصف السنة. المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسلم أشخاص معينين من لسانه ويده في حين أن هناك من المسلمين من لا يسلمون. إن أردت أن أتكلم على بدعهم وضلالاتهم هذا أمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخرج عن قضية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه ذلك الشخص الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، أشار إليه وقال يخرج من ضعضاي هذا الرجل أقواب تكسرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد، في رواية لمن قتل فقتله فهو شهيد، من قتله فهو شهيد، ومن قتله فلا قتل، كذا فعلت. فهنا رفع قضية أن يسلمون من أيدينا أو يسلمون من ألسنتنا، ولكن بعض أهل الأهواء كما ذكر الشاطبي بالاعتصام أن من صفة أهل الأهواء أنهم دائما يستدلون بالعمومات، يستدلون بالعمومات، فيستدلون لتحريم الغيبة على الكلام على أهل البدع والأهواء، ويستدلون بالمسلم من فعل مسلم الثان ويده على عدم التحدث ولا التحذير من الضلالات، مع أنه تجد أنهم يتكلمون على الفساق، وعندما تسألهم لما قال صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بغزو ذلك الإيمان، ولأن الله يقول وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ما الذي جعل هذا جائز لكم وهناك البدعة التي هي أشد من الفسق أبعدتم عنها هذا الأمر والأمر المعروف عن المنكر حتى لا أعطي الأدلة؟ وهذه قضية مهمة، أن الإنسان يجب عليه أن يجعل الدليل هو الأصل ومنه ينطلق، لا ينطلق ثم يبحث عن دليل كما هي أصول أهل الأهواء والبدع، فإن أصول أهل السنة أن المسألة الواردة يبحث عن أدلتها أولا، ثم بعد ذلك من خلال النظر في الأدلة يوفقون بين هذه الأدلة إن كان هناك فيها عمومات نظروا إلى مخصص، وإن كان هناك إطلاق نظروا إلى ما يبينها، وإن كان هناك إجمال نظروا إلى ما يبينها من أدلة أخرى، ثم بعد ذلك خرجوا بالأمور التي قررت من بحيث ما تخالف من الشرع. وأما طريقة الأهواء فإنهم يضعون القاعدة ثم يبحثون عن الأدلة بحثا شديدا، فإذا ظهروا بدليل واحد تناسب جموع الأدلة الأخرى التي تخصص هذا الدليل أو تقيده، كما هي طريقة المشبهة أو المعطلة، هي أمر لا يخفى عليكم وقد تفضل شيخ الإسلام سيدنا رحمة الله عليه وغيره. المقصد هنا أنهم التفتوا إليه ويسألون هذا الرجل المسلم، لأن الأثر الشديد أنه بدأ ينتشر عند بعض الناس أن قضية التكافل وقضية الصدقات وقضية التعاون أصبحت تؤثر على فئة معينة، يا إما أن يكون معنا، يا إما أن هذا الشخص الذي ليس معنا عن طريق هذه المعونات سوف يصبح معنا، أو أنه إذا فعل إذا نعطيه الزكوات ونستر مسائل الزواج ونقضي عنه الديون ونطبق كل الأدلة اللي وردت في السفر والتكافل وغير ذلك، وأما ما سوى من المسلمين فإننا نقصحه ولا نشفه من وقع فيه أمورا قد فترناها على غيره لأننا لا مصلحة لنا في هذا الرجل. ولذلك تجد أن بعض المسلمين قد يكون في حاجة أشد من حاجة هذا الشخص الذي وافقه في أمورهم، فيعطى ذلك الشخص الموافق ويترك هذا المسلم المسكين، مع أن الأدلة عامة متى ما وجد هذا الشرط وجد هذا العلة في هذا المسلم أعطي كقضية مصادر الزكاة وغير ذلك. فلا بد المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعمل الأدلة بما عمله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الناس، ولا يجعلها لفئة دون أخرى. فقالوا فما صنعت؟ ماذا فعلت؟ قال ارتقيت، استخدم الرقية الشرعية. فسأل سعيد بن جبير سؤالا عظيما فقال فما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على أنك إذا رجرت يفيدك رقية؟ فما حملك على ذلك؟ هذا السؤال العظيم الذي تحطمت عنده عروش أهل البدع والسلف؟ هذا السؤال العظيم الذي تفاقم عند كل أدعياء الباطل والزور وممن انطلقوا في أهوائهم وعواطفهم وعقولهم فحكموها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا السؤال تحطم، فما حملك على ذلك؟ ما حملك على هذا؟ ما الدليل يا شيخ؟ عفى الله عنا وعنكم، ما الدليل؟ السؤال عن الدليل الكتاب، السنة، الإجماع، القياس المستوفي الشرط، ما الدليل؟ هذا السؤال حمى كثير من الناس من البدع، وحمى كثير من الناس من الضلالات، حمى كثير من الناس من الانحرافات العقديه، او حماهم من البدع والضلالات في المعتقد او في العبادات، وحمى لنا الذكر من اقوال المبنيه على الراي المحض، وحمى لنا الدعوه من الآراء والعقليات والعواطف وغير ذلك. هذا السؤال لا بد أن نربي أنفسنا عليه، ولا بد أن نربي غيرنا عليه، ولا بد أن نشيعه بين الناس ونعلمه أنهم لا بد أن يسألوا وأن يقفوا على أدلة المساح. هذا هو الأصل. فإن وجد شخص عامي ما يعرف فهذا يقلب من نفسه كما ذكر العلم، لكن مو معنى أن توجد حالة أن شخص يقلب من نفسه نجعل أن من يسأل هذا السؤال نذمه ولا نرد الناس عليه، بل نمدحه ونرد الناس على هذا. وحتى الجاهل نسعى أن يرفع الجاهل عن نفسه، ولا يكون الجاهل هو الأصل الذي من أجله يقاتل هذا السؤال، ومن أجله يربى الناس على العصبيات المذهبية أو غيرها، لأنه يوجد حالة من الحالات التي تحتاج إلى تقرير. هذا ليس بأصل، ولذلك التقرير كما قال الشيخ سافيني أنه كالميتة لا يطار إليه إلا عند الضرورة. فنجد هنا أن هذا السؤال العظيم هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ردوه إلى الدليل، فما حملك على هذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما حملك على هذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ما حملك على هذا؟ الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ، الدليل، وإياكم حداث الأمور لأنها خالفت الدليل، وحدث التركيب لم تقع على دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغوا أن بعض الصحابة أرادوا عبادات ليست في سنته، أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام لا أتزوج النساء، خطب خطبة فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنا، فمن رغب عن سنتي فليس لي، فمن رغب عن سنتي فليس لي. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدليل والتمسك بالدليل وحذر مما يخالف التمسك بالدليل وهو الإحداث في الدين والإتيان في عبادات أو دعوات أو عقائد لم يقم عليها الدليل الصحيح. فما حملك على هذا السؤال الذي بدأ يتضايق منه بعض الناس، بدأ يتضايقون من هذا السؤال، وإلا والله الذي يريد النجاة يفرح إذا سأل الناس هذا السؤال، ويفرح هو إذا سئل مثل هذا السؤال، لكي يربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ليسوا إلا حلقة وصل بين الناس وبين كتاب ربي وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما حملك على هذا؟ قال حجيب العرب لأنه درس في مدرسة بلدية على كتاب السنة تسأل عن الدليل وتسير على الدليل. قال حديث حدثناه الشعبي وليس فقط يقول حديث حدثناه قد يكون هذا حديث مقطوع لا بد أن يحلو إسناده وقد يكون هذا الحديث الذي استدل به لا يدل على الموطن الذي هو فيه. قال وما حدث ما من أول ما قال له الحديث قال خلاص ها قال وما حدثه قال حدثنا عن بريدة بن الحطيب لا رؤيته إلا من عين أو حمد لا رؤيته إلا من عين أو حمد. العين إصابة العائق وأما الحمد فهي السم دواء السموم وليس الوقت يعني يكفي للكلام على قضية العين والعلاج وغير ذلك. هذا تعرفون أنتم وتستطيعون أن ترجعوا إلى الكتب اللي ألفت في قضية الرقية وغير ذلك وكتب التوحيد التي شرحت هذا الحديث في كتاب التوحيد والسنن الزهار فتح المجيد وذلك ترجعون إلى نلق طريق. لكن المقصد أن الرجل استدل بدليل على ما ذهب إليه فلا بد أن نربط الناشئة وقبل من رب أنفسنا على أننا لا نعمل عمل في دين الله عز وجل في باب عقيدة أو عبادة أو دعوة أو معاملة أو خلق أخلاق أو سلوك إلا وأن يكون لدينا دليل من كتاب ربنا أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تربى الناشئة تربية فوضوية تربية يرتبطون فقط في شخص الداعية فقط وليس عندهم أي محصل من كتاب ربهم ولا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. سيده يفعل شيء الشاب تقول لي ما تفعل هذا يقول ما أدري الشيخ قالنا سووا كذا في الصلاة لما تفعل كذا يقول ما أدري الشيخ قالنا أن هذا يبطل الصلاة لما تفعل كذا قال الشيخ قالنا أن هذا من شروط الصلاة فقط. متى يأتي العلم ومتى يأتي التعليم ومتى يأتي إيجاد رجال يحملون هذا الدين بدليله؟ إذا قلت الشيخ قالنا أقول في شيخ ثاني يقول بخلاف شيخ فيتعصب لشيخه لأن هذا الشيخ هو شيخه الذي تربى عليه ولا يعرف شيخ فتصبح الحرب والسجال ما بين الشيوخ ويترك الميزان الذي يجب هؤلاء والفيصل الذي يفصل الحق من الباطل كتاب الله والسنة مثلا. ولو درست تاريخ التعصب المذهبي لوجدت أنه هكذا حق. فبالبداية كان العلماء يفتون بناء على الدليل فيفتي بالمسألة ويذكر دليلا فأتى الطلاب وجمعوا الفتاوى بأدلتها ثم أتى من بعدهم فاختصر فحذف الأدلة وأبقى إيش الفتاوى ثم أتى من بعدهم فجعل الفتاوى على صورة مثل مركب ثم أتت الأمة فتعاملت مع كتابة مكتوبة لم لا يقصدها لا حديث ولا آية ولا دليل فحصلت المعارك الطاحنة بين أتباع المذاهب فتعصب كل منهم لقوله ولشيخه. أنا أخذت عن هذا الشيخ ضبطني هذا المثل والشيخ فلان درس المثل الشافعي وذاك المالكي وهذا الحنبلي وهذا الحنفي. فإذا رجعت للبداية والنهاية لابن كثير ونظرت إلى معارك الشوافع مع الأحناف أو الحنابلة مع غيرهم أو المالكية مع هؤلاء والمشاكل التي حدثت ما حدثت والله إلا لأنهم ما ربطوه في المصدرين الكتاب والسنة ومن خلال الكتاب والسنة تطرح أقوال العلماء وفهمهم لهذا الكتاب والسنة وماذا ما هي أوجه الاستدلال. ربط الناس بالرجال ولذلك كان عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه والصحابي يقول نحن قوم نتبع ولا نبتدع ونبتدي ولا نبتدي ولن نضل ما نتمسكنا بالآخر وكانوا يقولون عليكم بالأمر عليكم بالعتيق على الكتاب ولا وداعي متوفى عام 158 أو 59 هجري يقول عليك بآثار من سلف وإن رغبت الرجال وإياك وإن رغبت الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وليعلم كل شخص أنه عندما ربط الناس بغير الكتاب وبغير السنة أدى ذلك إلى حدوث هذه التعصبات مع المخالفة للقرآن الذي يأمرنا بالرجوع لكتاب ربنا ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء ما هم إلا واسطة جزاهم الله خيرا ورثت هذا العلم من الأنبياء فنشرت علم الأنبياء ونشرت سنة الأنبياء ونشرت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته. فالربط إنما يكون للكتاب والسنة. والعلماء وطاعت علمهم وتربية الناس عليهم بحسب من يربط الناس بالكتاب والسنة. فمن لم يربط الناس من يدعي علما بالكتاب والسنة وربط به أو بمجموعته فهو مخالف للكتاب والسنة. والكتاب والسنة قد عاصر تنزيل الكتاب وعاصر من سلم أقوام يسمون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الصحابة لهم تلاميذ اسمهم التابعون. وهؤلاء التابعون انتشروا في الآفاق يعلمون الناس الكتاب والسنة على ما رأوا من فهم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم ورضي الله عنهم لأنهم طبقوا الكتاب والسنة التطبيق الصحيح. فالله عز وجل أنزل كتابا وأرسل رسولا وأوجد أقواما يطبقون الكتاب والسنة على حياتهم وعلى عبادتهم وعلى عقائدهم لكي يحتذى بذمهم. ورسل الكون رضي الله عنهم ورضوا عنه خير الناس قرني. فكيف تأثر خيرية هذا إلا لأجل أقوام طبقوا الكتاب والسنة على أبواب العلم تطبيقا صحيحا. وهنا كان العلماء يتمايزون بالعلم من كان أكثر اطلاعا على الكتاب والسنة وأكثر اطلاعا على فهم الصحابة والسلف كان هو أكبر العلماء توثيقا ودعوة وربط الناس به. ولذلك عندما أتى الأشاعرة ففهموا الجهمية والأشاعرة والمعتزلة فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء عدم إثبات الصفات سواء أسماء كلها مع الصفات كالجهمية أو عدم إثبات الصفات وإثبات الأسماء فقط كالمعتزلة أو عدم إثبات كثير من الصفات كالصفات الفعلية والذاتية كالأشاعرة فهموا هذا من هذا الدليل ليس كمثله شيء رد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن هذا يخالف الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول مثلا في صفة العلو الرحمن على عرش استوى ويقول يخافون ربهم من فوقهم ويقول وهو العلي العظيم ويقول سبح اسم ربك الأعلى أأمنتم من في السماء ويقول مسلم الجاري أين الله تقول في السماء. وكذلك أن رضا سلم يقول ألا تأمنون أني ومن في السماء وبحجة الوداع يقول هل بلغت قل نعم فيشير إلى السماء فيقول اللهم فاشهد. فتعطيلهم لهذه الصفة خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا فهم السلف الذين فهموا من هذه النصوص اتباع صفة العلو وخالفوا فهم السلف الذين فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي المشابهة وليس نفي الصفة نفسها لأن الله يقول في أغلاية وهو السميع البصير بالإضافة إلى مجموعة
الأشاعرة عند أتباعهم ماذا يسمون يا شباب؟ علماء. والمعتزلة عند أتباعهم يسمون علماء. وأحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك عند أهل السنة علماء، لكن من الذين وثقوا بأنهم فعلا علماء؟ علماء الذين وافقوا فهم السلف الصالح ووافقوا الأدلة. ومن خالف فهم السلف الصالح هو الذي نقول ليس من العلماء. إذن عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا فهم لهما، فأي فهم أولى بالتقديم؟ فهم العالم المتأخر أم فهم الصحابي والسلف الصالح؟ فهم الصحابي والسلف الصالح، لأن فهمهم زكي والله عز أثنى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني. فلما تأتيني دعوة باطلة فيقول لشخص فهم الكتاب والسنة وفه على فهم السلف على فهم العلماء، فهم الكتاب والسنة على فهم السلف على فهم العلماء، يعني فهم السلف على فهم العلماء. أول فائدة، إيش فائدة الفهم الأول؟ إن كان هذا الفهم الأول يحتاج إلى الفهم الثاني فأصبح هذا الفهم لا فائدة منه، لأنك بهذا العصر الذهبي الذي زكي بفهمه أصبح يحتاج إلى فهم أناس آخرين حتى نوافق أو لا نوافق. فهمتم ولا لا؟ واضح هذا. إذا قلت فهم السلف بفهم العلماء، أولا هذه عبارة مغلوطة، ما تأخذ من شخص عاقل أصلا، ما يقول عاقل في هذا الكلام المكرر. فهم بفهم، فهم بفهم، صار فهم العقيد مثل ما تفضل هو المعتمد. وإذا أين ذهب الفهم الأول؟ انتهى. هذا الرد الأول عليه. الرد الثاني أن الفهم الثاني ما زكي، وإنما الذي زكي الفهم إيش؟ الأول. ولذلك احنا ربطنا الناس بشيء قد زكي وهو فهم إيش؟ السلف. لأن فهم السلف هو الذي زكي فهمهم للكتاب والسنة بنفس القرآن وبنفس السنة خير الناس قرني، وبالتالي ربطنا الناس بفهمهم لا بفهم غيرهم. فكيف تأتين أنت وتجعل فهمهم يحتاج إلى تزكية إلى موافقة من فهم غيرهم؟ هذا الثالث. الثالث أن فهم الغير تفاوت، ففهم الأشاعرة غير ما فهم أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وفهم القدرية والجبرية غير ما فهم أهل السنة في باب القدر، وفهم المرجعة غير ما فهم الخوارج المعتزلة غير ما فهم أهل السنة بالإيمان كتاب الإيمان. وعلى هذا مش بل حتى في الفقه فهم أصحاب الرأي غير فهم إيش السلف في باب أبواب بعض أبواب الفقه. إذن من العالم الذي أنا سوف أدعو الناس إليه؟ ولذلك هذه قضية أنا أرى أنها قضية خيالية وهمية ما لها وجود في الواقع. لماذا؟ لأن يأتيك شخص فيقول لك وجدني في الواقع صحابة وتابعين وهذه أصحابهم موجودة عندنا فاستدبنا بها. أما أنت الآن عندما تقول على فهم العلماء حددني أين هؤلاء العلماء الذين أنا أفهم فهم السلف على فهمهم؟ علماء الأشاعرة؟ تقول لا. علماء المعتزلة؟ تقول لا. علماء من؟ إذا نقف كلامك، نقفت هذه الكلمة. تقول على فهم علماء أهل السنة. طيب على فهم علماء أهل السنة عندك السلف الصالح على فهم المنتهي، هل هم ليسوا من أهل السنة؟ هم أئمة السنة. هذه دعوة إنما تريد فقط تفريق السلفيين، لأن التبليغ والإخوان المسلمين والأشاعرة قبل وغيرهم كل الناس كالعلماء. من الذي ينادي فهم السلف الصالح السلفيين؟ الأشاعر ينادون فهم السلف الصالح فهم بالحث الأشعري أو منظور ما تريد المعتزلة ينادون فهم السلف الصالح فهم واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيدة المرجع ينادون فهم السلف الصالح القدري ينادون فهم السلف الصالح متعصبة المذاهب ينادون فهم السلف الصالح الإخوان المسلمين ينادون فهم السلف الصالح فهم حتى البنة سيد فقط التبليغيين ينادون فهم السلف الصالح فهم محمد الياس وغيره السروريين ينادون فهم سرور وغيره وغلان وغلان للدعوة من المقصود بهذا بهذه الدعوة السلفية فهي دعوة ماكرة إن خرجت من ماكر غبية إن خرجت من غبي مقدر وخطيرة جدا وتدخل في قضية الدور والتسلسل لأنك لما تجي على فهم العلماء يجي واحد يقول والعلماء على فهم من؟ أيضا العلماء قال على فهم طلاب العلم وقرأت ترجع فهم طلاب العلم على فهم العوام أنا أخرج العوام بعدين من الجبهات لأن كونك تجرأت على فهم السلف اللي يحتاج إلى فهم فالعلماء يتجرأ عليهم من بابي أو لا إذا كان فهم السلف أصبح ما يعجب لازم فهم العلماء والعلماء بما تكتب قضية غير منضبطة أي علماء أما السلف قضية منضبطة كان موجودة كتب فهم السلف وزكاها من السلف على هذا الفهم وبشروا بالجنة الصحابة لهذا الفهم لأنهم طبقوا هذا في حياتهم في اعتراضهم في قيامهم في زكاتهم في حجهم في عقائدهم طبقوه أمام السلف فهموا هكذا وطبقوه فزكوا على هذا الفهم هل المقصود فهم العلماء فهم خمس أنفار انتحار في المدرسة ولا ما تب منين اطلع طيب لا ما تفهم على كيف مثل ما قال أخ وحاط براسه اثنين ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة عاد مثل على ذي أكثر ويبقى يربط الناس الفهم هذولا طيب والعلماء الآخرين ثم ما أوجد شيء يفك النزاع لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول هذا الذي يفك النزاع ولأنه حدثت أفهام سقيمة فهمت الكتاب والسنة على غير مراد الله وعلى غير مراد الله وجد فهم الصحابة الذي فهمه الفهم الصحيح وبالتالي الكويت أن نحن نلتزم بفهمه لأن العلماء قرأوا كتب الفقه يختلفون في مسائل فيما بين الفقه في غير واضح ولا فمن الذي نفهم لا نجعل ذا ما هو الصحيح هو من ورث عن السلف الصالح رحمة الله عليه يا شيخ ابن تيمية لو تجد تشوف حيث أنك حطمت الأشاعر عندما قلت ائتوني بقول السلف يوافق قولكم فجعلت فهم السلف يرجع إليه ولذلك لما تكلم الناس وتجروا على الكتاب والسنة وتلاعبوا بهما وعرفوهما وأولوهما وصرفوا عن معانيهم عن ظاهرهم عن كذا مسكوهم علماء أهل السنة فهم السلف الصالح مسكهم أحمد فهم السلف الصالح مسكهم الشافعي فهم السلف الصالح مسكهم مالك فهم السلف الصالح واضح ولا لا؟ ومسكهم التيمية فهم السلف الصالح فيأتي هؤلاء ويقولون يا ابن تيمية نريد أن نبعد حجتك هذه فهم السلف الصالح فهم العلماء فيقومون الأشاعرة يا ابن تيمية ويقولون يا أخي جزاكم الله خير هذه ما لقيناها إذا فهم السلف الصالح فهم أبو الحسن الأشعري وفهم منصور ماتريدي لهم علمائنا ها فماذا يصنع ابن تيمية في الكتب والمجلدات اللي في آلاف الصفحات التي حطم بها أهل البدع وأهل الأهواء لكن انا اقول احيانا بعض الناس اذا كره اشخاص معينين يدور طريقه شلون يقضي عليهم فاحيانا يعني يطبق له طريقه يشوف انها تجدي مع السذج ومع الجهله وما يدري مسكين انه في طريقه هذا حطم كتب السلف المتقدمين واصبحت لا قيمه لها لماذا؟ لانها تحتاج الى فهم العلماء وبالتالي يدور فهم العلماء لها واذا فهم العلماء فهم العلماء مختلف ولذلك اهل العلم ماذا قال فهم السلف لانه لم يجدوه مختلفا وما يدري هذا المسكين ان احمد بن حنبل لو يسمعه لقطعه على وجهه الذي كان يقول أن قول الصحابي عند حجة إلا إذا خالف الصحابي الآخر، فإن ننظر ما قد كل واحد منهم. وعلى قول هذا المسكين أصبح فهم السلف والصحابي لا بد يحتاج إلى فهم العلماء ولا يكون حجة كما يقول أحمد بن حنبل. ولكن الجهل طينة الجهل إذا مزجت وطينة الهوى ومزجت وطينة فئة معينة أخرجت لنا هذا النوع من الخليط الذي والله يفتح العاقل أن ينطق فيه. وهذا القول والله أنه قول خطير وخطير وخطير. وهذا القول إذا انتشر بين الشباب سوف يدمر الدعوة السلفية تدمير، لأننا ما وقفنا أمام أهل البدع، لا وقف أسلافنا المتقدمين وشيخ سالم تيمية وابن القيم محمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة وشيخ ابن باز وشيخ العثيمين والألباني رحمة الله عليهم وغيرهم من العلماء، ما استطاعوا تحطيم هؤلاء إلا عندما نادوا بهم السلف الصالح. فيأتي هذا فهم العلماء، والله ليش؟ والله عشان قضية معينة هو خالف بعض طلاب العلم فيها وبعض العلماء يوافقون، فراح يطلع فهم العلماء ويحصل الدين كله. يا جاهل اتق الله. أن تقول العالم فلان يقول كذا صح ولا لا؟ والمسألة ما بين راجح ومرجح وانتهت المشكلة. أنت أنا وتضع أصل خطير ما رعيت الأمور التي مضت. فنقول هنا أنه قضية الدليل وقضية فهم الدليل تمنى الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة عظيمة جدا أنه وجد كتاب وسنة، الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله، ثم الله أوجد في أفضل تطبيق هذا الكتاب وهذا السنة في جميع أبواب الدين، فصارت هي المقياس في التطبيق اللي اسمه ثاني السلف الصالح. فإذا ألقينا الثالثة وإذا السلف الصالح رجعنا للمشاكل الكثيرة. ولذلك الشيخ رمزي بن عبد الله الحموية عندما بدأ قرر أمور، قرر شيء كتاب وقرر رجوع للسنة، ثم قرر بفهم السلف الصالح وأتى بحديث عليكم بسنة الخلفاء، وأتى بقضية جعل الصحابة وأن الصحابة وما في مجال يفصل لكم لأن طوروا أن لازم نأخذ بكلام الصحابة، ثم قال إذا ما أخذنا بكلام الصحابة أن الصحابة إما أنهم سكتوا وإنما أنهم كذا، وإذا سكتوا إما عن جهل وإما عن كتمان، إلى أن تقرر أن الصحابة لا بد أن يكونوا قالوا، قال فهذا الذي قالوا نأخذه. شوف كله لكي يكسر الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا كتاب السنة على فهم علمائنا. فهمتم؟ فمسكوا في قضية سامش السلف الصالح. فإذا أن الصحابة عندكم مذكرون، عندكم من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فهاه هكذا فهموا على فقدها، فهموا هكذا عنهم. واضح ولا؟ إذا سنجد هذه القضية وكذلك هذه القضية قد تندرج وتنفتح على باب الدعوة إلى الله، أرغب أن نفهم كما فهم السلف الصالح من آية الدعوة كيف ندعو. وكما فهم السلف الصالح من البدع وغيرها تغنم حذر منها من أصحابه كما حذر من أصحابه وهكذا وهكذا وهكذا. وكذا يجينا واحد عالم يقول له أنا أفهم أن ما نحذر من البدع، ما نحذر من البدع هذا. طيب نرد عليه ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة ومن أحدثها. فعندما أتى الرجل وقال إحدى محمد قال يأخذ من بأضايا هذا الرجل هذا، ثم ذكر صفاته واقتلوه. يقتلون ايش؟ يقتلون بلعة تمشي في الهواء ولا يقتلون اشخاص حامل، واضح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعض الصحابة يعني إذا أخطأوا في شيء أو فعلوا شيء تكلموا بيوم وأعطانا قواعد عامة، والصحابة فهموا هذا الفهم من الرسول فطبقوا. فكانوا إذا دخلوا على مكان فيه حدا مثل ابن عمر لما دخل على بئر الناس الذين يفتحون بالعصا بالحصى تكلم عليه، ما قال التسبيح بالحصى كذا وكذا وقال انت ما عمله، ما تكلم ما صدق، وإنما تكلم عليه وابن عباس كان يقول للناس لا تجالسوا الأهواء فإن مجالستهم مقربة الأصول. لا تجالسون مو بتاعت جالس فلان وفلان. وعمر الخطاب مسك السبيكة وضربه وأرسل الكوفة وحذر الناس من لا تجلسوا وعقر الصغار السبيكة وقال القدر السبيكة بس يسأل ليه هذه كذا وليش الله يقول كذا وليش يقول هنا كذا واضح ولا لا؟ ومع ذلك انظر ما غفر عليه. ولما نأتي إلى الثلاث احذروا عمرو بن عبيد يقول حتى البصري فإنه ضال مضل. عمرو بن عبيد فإنه ضال مضل واضح. ويحذروا من فلان وألف الصفر الداري الرد على بشر المريسي موجود في المريسي كذا بالإسم قال بشر ثم فتح واضح. ورد على الحافظ نفس المحاسبي كما عندما سأل أبو زرع قالوا لو عن كتب الحافظ تبقى أبو الحاسبي فقال هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر في السين ما يغني أبلغ كأن مالكا والأوزاع والثوري قصنا لهم في هذه الكتب الخطرات والرسالة وأوتي أحمد بن حنبل وحفظ من الحارث باسمه وقال أنه يكتب الحديث قال كل شخص كتب الحديث بأننا يعني ناخذ واضح ولا. ثم أتى بعد ذلك السلف يحذرون من الناس والبدع الموجودين في زمانهم ومن بدعهم وضلالاتهم. وأتى شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على مبتدعة متوفين قبل 200-300 سنة. لا كما يقول أحدهم إذا أردت لا ترد على الميتين إنما رد على الأحياء. ولكن هذه بعض طريقة جديدة كلها ترجع للعقل. العقل مشكلة إذا واحد فتح عقله مشكلة ولا واحد مثل على دلة ما قال الكلام هذا لأن شيخ الإسلام تيمية كتابة درء تعارض العقل والنقل تشعمد لقاته وحسرة كلها رد على الرازي المتوفي قبله. الرازي معاصر ابن تيمية ما هو معاصر ابن تيمية ولا صلب ابن تيمية. والغزالي صاحب الإحياء معاصر ابن تيمية توفى قبل تقريبا 200 سنة من ابن تيمية. وابن فورك المتوفي 400 هجري واضح ولا. والعامدي وابو الحسن الأشعري ومع ذلك اثر ابن تيمية من اولها الى اخره. قال ابو الحسن ثم قال كذا قال الرازي ثم يرسل الكلام ثم بين تطلعه وقال الغزالي. سيأتيني شخص ويقول لا يا أخي أنتم تكلموا على الموجودين وما يدري هذا المسكين أنه بطريقة هذا قد شطب على كتب شيخ الإسلام تيمية لأنها كلها تتكلم على ناس أموات قبل الموجودين وبينوا وحذر منهم وحذر من كتبهم. وهؤلاء الموجودين عند أتباعهم علماء ولهم علماء 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 ولهم علماء 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 ما قال ابن تيمية لا والله ما قال عند أتباعهم إما أنا ما أبغى أقدح فيهم خاف أتباعهم ما يأخذون الحق الذي عندي. طيب أتباعهم بارك الله فيك يرون أن هؤلاء هم أصحاب الحق فكيف تبين أنهم ليسوا أصحاب حق أصحاب باطل إلا إذا بين واضح ولا لا؟ الحين يجيك واحد يقول لك والله أنا شيخ فلان ويقول كذا ويقول كذا وأنت ترى هذا قول باطل ماذا تقول له؟ تقول له أخي شيخك هذا أخطأ هذا الكلام باطل مخالف كتاب السنه واضح ولا لا؟ وليس هناك من الناس من رد على المتقدمين وقال ان والله فلان كان مثل صلاه الفجر او ان فلان كان مثل الزوبه. من اللي ذكر هذا؟ يعني شيخ ابن تيميه راح يراجع حياته اليوميه للرازي والسلفيين الان لا تكلموا على سيد قطب وغيرها هم يجيبون حياته اليوميه واللي يقولون قال كذا وهذا تنشعر في كتابتنا. فكيف تستدل لي بشيء اصلا ما يقولونه الناس على شيء يجب ان يقولوه وهو التعبير من بدع القوم باسمائهم؟ واضح هذا ولا لا؟ عيدها سموها جيدا. يعني الان شخص عنده اشعريه وهو ميت متوفي قبل فانا لما اتكلم اقول عنده اشعريه من كتبه ويرى هذا هو الدين الصح ونشر. من الذي من السلفيين سواء المتقدمين او المتاخرين من تكلموا مثلا على الغزالي او الرازي وراحوا يبحثون عن حياته الشخصيه مثلا عنده معصيه او مثلا كذا او كذا وكذا وقال عنده معصيه حتى الناس راعوا يغضبون ويقولون انكم كيف تقتحون في ايماني ولا ياخذون حقني. من فعل هذا؟ وانما الذي فعلوه انهم ذكروا اسمه وكتابه وبدعه وحذروا منه مما دعا اليه. فكيف يستدل بهذه المسألة الغير موجودة على نفس مسألة موجودة؟ هنا لابد علينا أن نتنبه لهذه القضية المهمة والمهمة جدا، وهي قضية فما حملك على هذا، ثم عندما ذكر الدليل أخذوا به. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذ رب علي سواد عظيم فظننت كما قال سعيد بن جبير، قال: ولكن هناك حديثا حدثناه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا نستفيد منه أن الدعوة تعرف صحتها باتباعها لكتاب السنة لا بكثرة من حولها. مثلا هؤلاء الأنبياء أتوا ليس معهم أحد، ومع ذلك هم أنبياء الله سبحانه وتعالى أمرهم وأثنى عليهم وغير ذلك، ومع ذلك لم يفتهم أحد. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرض العلم والحق بحكمة وروية وأدلة ويحرص على هداية الناس، فإن لم يهتدوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. ليس كما يفعل بعض الناس يقول إنك لا تهدي من أحببت، يطرح وجوه الناس ويطرح وجوه المدعوين. لا، نقول: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك. فنقول لك: كل لين معه وعلمهم الحق بدليله وبحكم موعظة، ولكن لا يعني ذلك أنك تتخلى عن الحق من أجل كثرته. واضح؟ وهكذا قال ارسلنا فروحي عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع عليه سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض ودخل منزله وفخاض الناس أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فخرج عليهم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام حفصة بن محصن رضي الله عنه وارضاه فقال: يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، قال: انت منهم. فقام رجل اخر فقال: رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب هؤلاء انهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون على وجه الاختصار اي انهم لا يطلبون الرقيه من غيرهم، وذلك لانه ثبت مشروعيه الرقيه في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرقيه في مسجد مسلم قال: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع. وفي حديث آخر في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وكان يعوضهما، ورقى الصحابة بعضهم بعضا، مما يدل على مشروعية الرقية وعلى جوازها، ومما يدل على أن المقصود لا يسترقون أي يطلبون الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي. فلو كان مجرد الرقية تخرجت من 70,000 يقولنا أن رسول الله قد رقاه جبريل ورقته عائشة، فيكون المقصد طلب الرقية من الناس، خاصة وأن الرواية تقول لا يسترقون والسين هنا سينش أكثر. ثم بعد ذلك: لا يستوون، والكي يجوز ومشروع يجوز العلاج بالكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في العباس البخاري قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وإيش يا أخوان؟ وكية نار. وأنا أنهى عن الكي. وما يدل على جواز الكي وأن هذا النهي ليس للتحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا له وكواه، وأرسل له، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. إذا ما ماذا يكون في الحديث؟ أن الإنسان يبتعد عن الكي وإن كان الكي يجوز، وأما التطير فهو محرم لا يجوز، وهو التشاؤم إما بالأصوات أو بالأشكال أو بالأزمنة كما كانت عتبة قريش عندما كانوا يتشاءمون بالطيور، فإن ذهب الشمين سافروا وإن ذهب الشمال لم يسافروا، وعلى ربهم يتوكلون في جميع أمورهم. ونسأل الله عز وجل السلام، ونسأل الله عز وجل إسماعيل بن خلف العلا أن يثبتنا على طاعته وأن يوفقنا وإياكم إلى الحق وإلى اتباع الحق. وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.